أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد التنبيه الأول من التنبيهات التي يذكرها المتن بعد استحكام التعارض بين الروايات الدالة على التخير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء. في التنبيه الأول ذكرنا المعنى المراد من التخير، لأنه لا يراد بالتخير في المقام التخير في المسألة الفرعية، بمعنى أن التخير هاهنا بمثابة التخير في الإفتاء بين القصر والتمام في الموارد التي يسوغ فيها الصلاة، يجوز فيها الصلاة قصرا والصلاة تماما. الأمر ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ ها، وأيضا قبل أن نقول ليس كذلك لماذا، أيضا لا يراد به التخيير الظاهري، يعني ليس هو تخيير كحكم واقعي مثل القصر والتمام في الموارد الأربعة، حكم واقعي يجوز للمكلف، يعني الشارع هذا هو حكم الله الواقعي، أنه يجوز للمكلف أن يصلي قصرا وأن يصلي تماما، وليس أيضا بحكم ماذا؟ ظاهري. يعني هنا لا يراد به الحكم الواقعي ولا يراد به الحكم الظاهري. أما لماذا لا يراد به الحكم الواقعي؟ نعم، لأنه لو أردنا به الحكم الواقعي لزم انقلاب الحكم الظاهري إلى الواقعي، كما هو واضح. هذه الروايات التي جاية للتخيير جاية تفصح عن حكم ظاهري، فلما نقول إن المسألة بمثابة الحكم الفرعي في التخيير بين القصر والتمام، سوف يكون ماذا؟ انقلاب من الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي، وهو خلاف ما تسالم عليه العلماء من أن الحكم واحد لا انقلاب فيه لا تعدد فيه، يجري في حق العالم به والجاهل به. فهنا ما نقول المتحير يسوغ له أن يعمل بالروايتين المتعارضتين كحكم واقعي، لأن هذا خلاف ما تسلم عليه العلماء من وحدة الحكم. وإن قلنا أيضا إنه حكم ظاهري، قلنا هذا ليس بسديد. ليش ليس بسديد؟ ها، لأنه يخالف كلا المتعارضين، بل الماتن يقول يخالف الواقع إجمالا إذا علمنا بصدق أحد المتعارضين. وقد تقدم عندنا أنه لا بد أن يكون الحكم الظاهري فيه احتمال لمطابقة الواقع، فإذا التخيير ها هنا أيضا ليس هو حكم ظاهري. ما هو المراد من التخيير ها هنا؟ المراد من التخيير إذن هو التخيير في المسألة الأصولية، بمعنى أنه يشبه أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. فإحنا شو نقول؟ نقول براءة. أي هنا في المقام أيضا إذا تعارض الدليلان لا نستطيع أن نقول إن التخيير هو حكم واقعي، لأنه خلاف لما أصل أصوليا من وجود أحكام واقعية عامة للعالم والجاهل، وليس هو بحكم ظاهري. ليش ليس بحكم ظاهري؟ لأن قلنا أن احنا قد نكون نعلم بمخالفته للواقع إذا علمنا إجمالا بصدق أحد الدليلين وكذب الدليل الآخر. والحكم الظاهري شنو؟ لابد أن يكون هناك في احتمال لمطابقة هذا الحكم لعالم الواقع. فإذا هو حكم شنو؟ لا واقعي ولا ظاهري، وإنما هو حكم أصولي إذا صح التعبير، حكم يرجع إلى المسألة الأصولية. أي يعني أشبه كما كأنه أصل عملي ها هنا، كأنه أو هو نقول بمثابة الأصل العملي الذي نجريه. كيف إحنا مثلا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة نجري الأصل العملي هنا أيضا. طيب أو قلنا هناك وجه ثاني يمكن أن نقول إنه يراد به الحجية التخييرية لكل من الدليلين، فإذا اختار المكلف أحدهما تعين في حقه، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. وقال الماتن إنه أيضا ماذا؟ هو الظاهر من النصوص. وحتى هذا أيضا القسم الثاني، هذا الشق الثاني اللي قلنا مو مثابة أصالة البراءة وإنما هو حجية تخييرية. إيش معناها حجية تخييرية؟ أيضا حكم أصولي، نعم قريب من البراءة، قريب من البراءة، يعني كأنه لا يلزمك العمل بأحدهما على خصوصه. طيب هذا التنبيه الأول، إذن عنونوه بهذا العنوان، لا يراد من التخيير في الحكم الواقعي كالحكم بالقصر والإتمام في الموارد الأربعة، وليس التخيير هو حكم ظاهري، لأن احنا إذا علمنا بصدق أحد الدليلين وكذب الآخر يتنافى ذلك مع ما يقال بأن الحكم الظاهري لابد من يكون هناك فيه احتمال لمطابقة الواقع. هنا نعلم بكذب أحد الدليلين، فكيف نفتي بكل منهما؟ فإذا هو أيضا مو حكم ظاهري، وإنما قلنا هو حكم أصولي بمثابة أصالة البراءة أو القول بالحجية التخييرية التي تقدمت لدينا وعندنا. التنبيه الثاني، هذا التنبيه الثاني، التخيير عندما نقول إن المكلف مخير في العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين، هذا التخيير للمكلف، هل المراد بالمكلف هو العالم المجتهد الناظر في الأدلة المطلع على حقائق الأدلة، هو الذي يتخير في الاختيار أحد الدليلين والعمل به، أم أن هذا التخير عام للمكلف وللمقلد للذي يأخذ الحكم من هذا المجتهد؟ بمعنى أن التخيير لا يختص بالعالم فقط في أن له حق أن يختار أحد الدليلين ويعمل به ويلزم المكلف على العمل به، أو لا، هو يختار أحد الدليلين ويلزم المكلف بالعمل به، وإن كان ماذا؟ هو يسوغ له أن يعمل بالدليل الذي يقابله ويعادله، لكن إذا أخبر المكلف بأحد الدليلين تعين على المكلف العمل به، باعتبار أن اختيار أحد الدليلين ليس من حق المكلف وإنما من حق المجتهد العالم، أو لا، أن المجتهد العالم عليه أن يخبر المكلف بوجود دليلين متعارضين وللمكلف الاختيار، كما أن للمجتهد الاختيار بالإفتاء بأحد الدليلين المتعارضين، كذلك أيضا للمكلف الاختيار بالعمل بأحد الدليلين، يعني بمفاد أحد الدليلين المتعارضين. فالمسألة لا تختص، أو التخيير لا يختص بالعالم المجتهد، وإنما يشمل من؟ المقلد أيضا الذي يأخذ الفتوى من المجتهد، يعني غير العالم الذي نعبر عنه بالعامي، ما وصل إلى رتبة الاجتهاد. طيب، المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال إن التخيير هذا لا يشمل غير المجتهد، التخيير فقط وفقط خاص بالعالم المجتهد. ليش؟ لأن هذا التخيير العمل بكل واحدة من الروايتين المتعارضتين، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة أصولية، إلى فهم الأدلة كيف تحقق التعارض بينها. فإذا كان هذا يرجع إلى فهم الأدلة والاستنباط منها، فلا يشمل ماذا؟ المقلد، وإنما يختص بالمجتهد فقط. الماتن يناقش رأي المحقق النائيني ويقول إن ما ذهب إليه المحقق النائيني لا يستظهر من الأدلة. ليش؟ ها، لأنه إن قلنا إن التخيير يراد به السعة من الناحية العملية دون النظر إلى مسألة الحجية لأحد الدليلين وتعارض هذه الحجية مع حجية الدليل الآخر، وإنما يراد به السعة من ناحية العمل، العمل كما يكون للعامي يعني غير المجتهد أيضا يكون للمجتهد، فلا وجه أن نحصر التخيير بأنه من الوظائف الخاصة بالمجتهد. لا، إذا قلنا إن المراد بالتخيير هو السعة في مقام العمل، هذا نعم يشمل العامي والمجتهد كلاهما على نسق واحد، وبناء عليه أي فلا وجه لأن يفتي المجتهد بمضمون أحد الروايتين المتعارضتين ويجعل ذلك الحكم، ويجعل ذلك الحكم هو المتعين في حق غير المجتهد، بل على هذا المجتهد أن يعلم من يرجع إليه، من يستفتيه، بوجود دليلين متعارضين، وأن لهذا المستفتي، لهذا المقلد، العمل بأي واحد من الدليلين. وهذا نظير فتوى المجتهد بالوجوب أو الحرمة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. بل يقول حتى إذا قلنا إن المراد بالحجية مو هي السعة من ناحية العمل، لا، المراد الحجية التخييرية. إيش معنى الحجية التخييرية؟ بمعنى أن كل واحد من الخبرين حجة للمكلف فعلا، ومجموع الخبرين يتنجزان عليه ويلزمانه بأن يعمل بأحدهما. حتى لو فسرنا الحجية بهذا التفسير الذي هو أحد التفاسير التي تقدمت، أيضا لا يسوغ لهذا المجتهد أن يلزم من يستفتي، من يرجع إليه، بأن عليه أن يعمل بمفاد أحد الدليلين المتعارضين فقط. ليش؟ لعدم حجية ذلك عليه بعينه، مو بحجة، هو حجة من ناحية، من الناحية الدليلية، ولكن من الناحية العملية بما أن المكلف يسوغ له أن يختار أحد المفادين المستنبطين من الدليلين المتعارضين، فيبقى هذا الاختيار للمكلف أيضا. قد يقال نحن فسرنا الحجية فيما تقدم بالحجية على هذا النسق، بأنه إذا اختار المكلف أحد الدليلين المتعارضين تعين في حقه، ولا يسوغ له أن يختار عدله فيما بعد، لأن الاختيار هو الذي يعين أحد العدلين. وهذا الرأي تقدم عندنا، وأن كان سيأتينا إن شاء الله أن هذا الرأي ليس بسديد، لأن الروايات مطلقة ما تقول نعم استدل لهذا الرأي بأن الإنسان، يعني الروايات واردة في مقام التحير، وبالتالي إذا اختار أحدهما فقد ارتفع تحيره، زالت حيرته، فلا يسوغ له أن يختار العدل الآخر الذي عارض هذا العدل الأول. ولكن هذا أيضا ليس بسديد، لأن الروايات كما أشرنا، الروايات التي تقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، دال على وجود شنو؟ على وجود سعة من ناحية، من الناحية العملية، وأن المكلف له الخيار في العمل بمفاد أحد الدليلين بدوا واستمرارا، ولا يختص ذلك فقط بمقام البدو، مقام الابتداء عندما يريد أن يختار أحدهما ويتعين في حقه. نعم، بل الماتن يقول: حتى إذا فسرنا الحجية بأنها، نعم، بأنها بهذا المعنى الذي شرحناه، يعني الحجية لكل من الخبرين المتعارضين تتعين على تقدير اختياره دون الخبر الآخر، فأيضا ما نستطيع أنه نقول إن وظيفة المجتهد هو الإفتاء بأحد الخبرين المتعارضين وتعين ذلك بخصوصه على شنو؟ على المكلف، يعني على غير المجتهد، هذا لا يتم. ليش؟ أي لا يتم، لأنه لا يتم إلا إذا قلنا بأحد أمرين، وكلا الأمرين ليس بسديد. الأمر الأول هو أن نقول إن وظيفة المجتهد الفتوى على طبق ما هو الحجة عنده، لا الحجة عند المقلد. وبالتالي إذا اختار المجتهد أحد العدلين، طيب، فيكون هذا هو الحجة عليه في مقام الفتوى. في العام ايش يصير؟ العام يتعين عليه ذلك، ولا يسوغ له أن يعمل بالعدل المخالف والمضاد له. هي نعم. طيب، الماتن يقول: هذا الأمر أيضا ليس بسديد، واتضح لنا عدم سداده. ليش؟ لأن أولا قلنا إن الروايات فيها إطلاق لتشمل ماذا؟ يشمل إطلاق الروايات المجتهد والعامي، ومجرد كون المجتهد هو الذي اختار لا يعني منجزية ما اختاره على المقلد فقط وفقط دون اختيار العدل الآخر. أي ولذلك الماتن يقول في أن اختيار المجتهد لأحد المتعارضين موجبا لحجيته عليه وله الفتوى بمضمونه للعامي، وإن لم يكن حجة عليه، يعني على العامي، لعدم اختياره. يعني متى يكون حجة على العامي؟ إذا اختاره، فبمجرد أن يختاره يكون حجة عليه. ونقول لعل المحقق النائين عليه السلام رحمه الله يقصد هذا المعنى، يعني بمجرد، ليش قال المحقق النائين إن ذلك التخيير خاص بالمجتهد؟ لأنه هو الذي يقدم الرأي لغير المجتهد للعامي، والعامي إذا اختاره عندئذ يتعين عليه. لكن هذا الرأي قلنا كما سيأتينا ضعيف، ليس بسديد، والاختيار لا يعين ذلك على العامي، كما أنه لا يتعين حتى على المجتهد الذي اختار. هو صحيح أنه اختار أحد العدلين، ولكن ليس معنى اختياره لأحد العدلين تعين ذلك عليه. يمكن أن يكون في مقام العمل يعمل بالعدل المضاد لما اختاره في مقام الإفتاء، لأنه يرى حجية كلا الدليلين. صح، هو نقل أحدهما، لكن نقله لأحدهما لا يعين ذلك عليه، فإذا لا يتعين لا على المجتهد صاحب الرأي الذي يفهم الأدلة في حال كونها متعارضة، ولا يتعين هذا الرأي على من نقل له من غير المجتهدين. نعم، الوجه الثاني الذي يمكن أن نفهم منه التعين للرأي في حق غير المجتهد، أن نقول هكذا: اختيار المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين يجعل ما اختاره حجة على المقلد. مجرد أن يختار أحد الرأيين أصبح حجة على من؟ على من يرجع إليه في هذه الفتوى. نعم، الماتن يقول، طبعا نقول حجة على من؟ هو صح اختار المجتهد، ها هنا اختار أحد العدلين، اختار أحد العدلين، لكن هذا الاختيار لأحد العدلين ليس معناه المنجزية لأحد العدلين في حق شنو؟ في حق العامي غير المجتهد، وإن لم يكن منجز على المجتهد، يعني المجتهد هو يسوغ له الاختيار لكل من العدلين، لكن المنجز في حق العام فقط وفقط أحد العدلين لأنه لا يعرف الأدلة. هذا ما نقدر نقول بليش، لأننا واضح إذا قلنا بأن الحجية منوطة بالاختيار، فحتى استنباط المجتهد أو نقله لأحد العدلين لا يعني أن المكلف قد اختار ما بلغه عن المجتهد، وإنما راح يفهم أن هذا هو أحد العدلين في رأي المجتهد، وبالتالي يسوغ لهذا العامي غير المجتهد أن يعمل به وأن يعمل بعدله الآخر. أي صح، ولا يستطيع أن يشخص الأدلة، ولكن مجرد تشخيص العالم لأحد الدليلين للعامي لا يعني منجزية ما شخصه المجتهد في حق العامي فقط وفقط على حدة دون العدل الآخر، لأنه في مقام الاستنباط المجتهد يرى أن كل من العدلين تتوافر فيه شرائط الحجية، بل كان ينبغي على المجتهد أن ينقل الرأيين معا، العدلين معا. يقول هذه المسألة وردت فيها روايتان متعارضتان، وبأي واحدة من الروايتين عمل المكلف ساغ له ذلك وجاز له الاتكاء على هذا، يعني على أحد الرأيين. طيب، إذن اتضح عندنا أننا من خلال هذه المناقشة ما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من أن التخيير وظيفة خاصة بالمجتهد ولا يشمل العامي أو المستفتي أو المقلد الذي يرجع إليه، لا يسنده الدليل، بل الدليل عام يشمل المجتهد وغير المجتهد، ومجرد كون المجتهد هو الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي لا يعني أن التخيير خاص به، بل التخيير هو وظيفة للمجتهد وللمقلد معا، لأنه تابع لمقام السعة في العمل، والاختيار كما قلنا لأحد التكليفين أيضا لا يعين ذلك كما أوضحنا، لأن مجرد اختيار وإن كان يرفع التحير، لكن المستظهر من الأدلة أن الاختيار يكون في البدء والاستمرار. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: نعم وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه بناء على القول بالتخيير لا يراد به التخيير في المسألة الفرعية، بمعنى البناء على أن الحكم الشرعي الفرعي هو المطابق للسعة بين المؤديين، نظير التخيير بين القصر والتمام في المواطن الأربعة: مسجد الكوفة، مكة، المدينة، نعم حرم الإمام الحسين، لأن التخيير في المسألة الفرعية إن كان واقعيا لزم انقلاب الحكم الواقعي بسبب التعارض، وهو خلاف ما تسالم عليه العلماء من أن الحكم هذا واحد ومنجز في حق العالم بالحكم والجاهل به، وإن كان ظاهريا فهو مخالف لكلا المتعارضين. ليش يخالفهما؟ بل يعلم بمخالفته للواقع فيما إذا علمنا إجمالا بصدق أحد الروايتين المتعارضتين وكذب الرواية الأخرى، فشلون نحكم بحكم ظاهري موافق لكلا لكلتا الروايتين المتعارضتين، مع أن نحن نعلم أن أحد الشقين يخالف الواقع، يعني وإحنا نشترط أنه شنو لابد من احتمال مطابقته للواقع. لكن طبعا هذا الإشكال هذا عليه رد الثاني. ليش عليه رد؟ لأن مجرد صح إحنا نقول أحد الشقين كذب، لكن كذب ما إحنا لا نعلم به بعينه، يسوغ لنا شنو كذب، لكن نحتمل أنه مطابق للواقع. كون أحد العدلين مكذوب، يعني كون أحد الروايتين نحتمل أنها مكذوبة، لا يعني أنها هي المخالفة للواقع، ذاك المخالفة للواقع التعييني، أما هذا الواقع الإجمالي يبقى موافق له، واحتمال المطابقة للواقع باقية لا تزول. مع ذلك الكلام فيه تأملوا فيه، مع أن الحكم التخييري إنما يتجه مع تعدد المتعلق ووحدة الحكم، كما لو تعارض الدليلان في القصر والتمام أو الجهر والإخفات. ايش قلنا هنا؟ أي يتعدد المتعلق والحكم واحد، احنا نعرف أن هناك حكم واحد، بس هنا شنو الدليلان؟ دل أحدهما على وجوب القصر والآخر على وجوب التمام، أو دل أحدهم على وجوب الجهر والآخر على وجوب الإخفات. يقول: ولا معنى له مع وحدة المتعلق وتعدد الحكم، كما لو تعارض في الوجوب والحرمة. وقد قلنا أن بعض الروايات المتعارضة يظهر منها ذلك، يعني واحد يأمر وواحد ينهى أو غيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية، إذ لا معنى للحكم بالتخيير بين الأحكام، لأن ما نقول الحكم في كل واقعة ماذا متحد، إما الوجوب أو الحرمة ما يتعدد. فلا بد من كون المراد من التخيير ما هو تخيير في المسألة الأصولية الذي يرجع إما إلى محض السعة في مطابقة العمل لمفاد كل من الدليلين، نظير أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة عند الدوران بين المحذورين الوجوب والحرمة، أو إلى الحجية التخييرية لكل من الدليلين على ما سبق في أول الفصل. حجية التخييرية اللي قلنا يسوغ له أن يختار هذا وأن يختار هذا، وإن كان ظاهر النصوص إرادة الحجية التخييرية لظهورها في السعة في العمل بكل من الدليلين والأخذ به بحيث يكون طريقا للواقع وحج على هذا الواقع في الجملة، وهو الذي يظهر من جماعة من الأصوليين. نعم، فإذا هو بهذا المعنى الثاني وليس بمعنى يعني الحكم بالأصل العملي كأصالة البراءة. الثاني: هل التخيير وظيفة للمفتي، يعني المجتهد العالم الناظر في الأدلة، فإذا اختار أحد الدليلين المتعارضين يلزمه الفتوى بمضمونه تعيينا، ويتعين ذلك على العامي المستفتي يتعين عليه العمل به، وليس للمستفتي يعني غير المجتهد ليس له التخيير، أو لا أن التخيير يشمل المفتي والمستفتي، أي أو للمستفتي أيضا، فليس للمفتي إلا أن يخبر بوجود المتعارضين، بوجود كلا الدليلين، ويخير العامي، يخير المستفتي في العمل بكل منهما، ويختار المستفتي في مقام العمل ما يشاء. وجهان: صرح المحقق النعيني بأن التخيير من الوظائف المناطة بمن؟ الخاصة بمن؟ بالمجتهد، بالعالم، ولا يشمل العامي، لا يشمل المقلد، لا يشمل المستفتي، مدعيا ابتناء ذلك على ما تقدم من كون التخيير في المسألة الأصولية، لكنه غير ظاهر لوضوح أنه لو كان المراد بالتخيير محض السعة في مقام العمل من دون حجية لأحد الخبرين، فلا وجه لفتوى المجتهد بمضمون أحد الخبرين تعيينه، لأنه ما يقدر أصلاً يفتي على طبق هذا الخبر. ومفاد الخبرين شنو؟ هو السعة. هو ما يقول لك خذ بأحد الخبرين كمستند على خصوصه، وإنما يقول لك لك السعة، الخبران المتعارضان بمثابة التوسعة في مقام العمل. ولذلك يقول: بل يلزمه الفتوى بالسعة الظاهرية نظير فتوى المجتهد بالسعة عند الدوران بين الوجوب والحرمة. وكذا لو كان المراد به الحجية التخييرية بناء على ما سبق من تفسيرها بكون كل من الخبرين حجة فعلا للمكلف، ومجموع الخبرين حجة عليه، يعني ليش حجة عليه؟ يعني لا يجوز أن يدع الخبرين ويرجع للأصل العملي، حيث لا وجه لإلزام، حتى هذا إذا قلناه يقول لا وجه لإلزامه، يعني لإلزام العامي، لإلزام المستفتي، لإلزام المقلد في مقام الفتوى بمضمون أحدهما مع عدم حجيته بعينه على المكلف، بل هو حجة له لا غير، مو بحجة عليه على نحو التعيين، حجة شنو؟ إنه يسوغ له العمل بأي واحد منهما، فإحنا كيف نقول له يتعين عليك العمل بأحدهما فقط لا غير؟ بل حجة، بل هو حجة له لا غير، وليس الحجة عليه إلا المجموع من الروايتين المتعارضتين، يعني أنت أيها المكلف لا تخرج عن مفاد أحد هاتين الروايتين، لأنه يتعين عليك العمل بإحداهما فقط لا غير. طيب، يقول: ممكن أن نفهم من كلام المحقق النائيني أنه يتعين على المكلف العمل بإحدى الروايتين المتعارضتين، لأننا فسرنا الحجية التخييرية بأنه إذا هي لرفع التحير، إذا صح التعبير، فإذا اختار أحد الخبرين المجتهد ونقله إلى المكلف العامي حتى ارتفع تحير ماذا؟ هذا العامي، وبالتالي عليه يتعين العمل بأحد الخبرين. يقول: وأما لو كان المراد به حجية كل منهما تعيينا على تقدير اختياره دون الآخر كما هو الظاهر منه، فما ذكره المحقق النعيني إنما يتم على أحد أمرين: أولهما كون وظيفة المجتهد الفتوى على طبق ما هو الحجة عليه لا على المقلد، حيث لا إشكال في أن اختيار المجتهد لأحد المتعارضين موجب لحجيته عليه، فله الفتوى بمضمونه للعامي وإن لم يكن حجة على العامي لعدم اختياره له، لكن بما أنه أفتى له به سوف يتعين عليه لأن هذا الذي وصله. وتطبيق الوجه الثاني سيأتينا إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.